أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 322. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد. هذه المسألة أيضا في المكروهات، ذكر أول شيء المستحبات، هنا يذكر المكروهات. خب، يكره دفن ميتين في قبر واحد. خب، من التعبير بيكره يفهم أنه لا بأس به من حيثية الحرمة، يعني لا توجد حرمة، فقط كراهة. وقلنا فيما سبق أن نسبتها إلى الفقهاء غالبا ما تشعر بماذا؟ بأنه لا يرتضي الدليل ارتضاء التام، أو إما في هذا المورد بالخصوص، عفوا في عموم المسألة، أو في بعض جزئيات هذه المسألة. خب، يعني قد بعض المكروهات المذكورة هنا ثبتت بطريق شرعي، لكن هو ينسبها للفقهاء لكي لا يحقق في كل مسألة مسألة هنا ويذكرها على وجه الحكم الشرعي. خب، ايضا ويكره ونزول الاب في قبر ولده، ايضا من ضمن المكروهات. اتخطر في ذهني انه يوجد كلام عن السبب بانه لكي لا يجزع فيقل ثوابه او ما شابه ذلك. خب، وغير المحرم في قبر المرأة، اذا توفيت المرأة الذي ينزل في قبرها هو خصوص المحرم، غير المحرم ليس بمحرم لكن فيه كراهة. خب، وإهالة الرحم التراب، الرحم الأب الأخ ابن الأخت ابن العم، ابن العم ليس من الرحم المقصود هنا، وإن لا الرحم يشمل الرحم في هذا المورد غير خاص بالمحرم، فيشمل حتى ابن العم، حتى ابن الخال، حتى ابن الخالة. خب، وإهالة الرحم التراب، يعني الأقارب الذين يعدون أقارب عرفان، مو ابن عم مثلا من بعيد جدا، لا، المقصود أبناء العموم، أبناء الخالة، أبناء الخال، ما شابه ذلك، والأبناء والإخوة والأخوات. خب، هؤلاء يقال لهم رحم، صحيح. يكره ماذا؟ أن يهيلوا التراب، يعني أن يدفنوا في القبر. خب، إهالة التراب مكروهة من الرحم. وفرش القبر بالساج، الساج خشب معروف، يكره فرش القبر بالساج من غير حاجة إذا لم تكن هناك حاجة أو ضرورة. وتجصيصه، تجصيص استعمال الجاف في مسح جوانب القبر مثلا، وتطيينه، أيضا استعمال الطين، هناك بعض المناطق يستعملون الطين لمسح جوانب القبر. وتسنيمه، التسنيم كما يفعل أبناء العامة في القبر، يجعلوه كسنام الجمل، يعني يجعلوا وسطه مرتفع ككومة تراب هكذا. شوف هاي فين القبور ابناء العامة كيف، هذا يقال له تسنيم، يكره التسنيم. كأنما البعض وأسن تسنيم القبور لكل قبر يحتفر، قصيدة ابن منير. خب، سامعين عن قصيدة ابن منير؟ العامة يفعلون هكذا كالسنام، شلون سنام الجمل، يصنعون كسنام الجمل فوق القبر، هذا القبر يصنعون كسنام الجمل. نحن ذكرنا في الدرس السابق في آخر المسألة التسطيح، استحباب التسطيح كما نفعل الآن عادة، يعني. خب، والمشي عليه على القبر، والجلوس والاتكاء عليه، وكذا البناء عليه، البناء على القبر مكروه، وتجديده بعد اندراسه، إذا اندرس واندثر القبر يكره تجديد هذا القبر، إلا قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء. الأنبياء والأوصياء، الأوصياء خب كلامنا الآن، أوضح مثال لنا، والعلماء والصلحاء.
واحد يقول والده، طيب ما
يبغى قبر والده، ايش المشكله
اذا درس القبر عند الضيع معاه؟ ما في عقد،
لا ما تضيع معالمه، ما تضيع على مدة حياة الولد، عبر ما يندثر بهالسهولة. ويقدر من البداية يحط بعض العلامات اللي ما لا تذوب بسرعة، يعني من الممكن وضع علامات لا تذوب بسرعة.
هو نفس المقصود بنعالي يعني
في بنيان او مثل احيان اي انواع البنيان انواع كلهم بحسبه. الان متعارف عندنا في بعض المقابر في البحرين مع الاسف انه حتى الانسان لعله السكير يبنى على قبره، وهذا في غاية الاشكال. يعني جملة من الفقهاء يستشكلون فيها، يعني يذكرونها بعض القدماء حتى على سبيل التحريم هذه المسألة. بعض القدماء خطر في ذهن يذكروها على سبيل التحريم.
حب
على الإنسان العادي.
شو؟
الإنسان العادي أو من؟
إيه إنسان عادي يعني.
إيه هذا بناء، هذا بناء
مكروه يعني.
إيه مكروه لغير العلماء والصلحاء، يعني الأشخاص اللي لهم مزية مو فرد عادي. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر، من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة، يعني توفي في مكان يدفن في ذلك المكان مكروه النقل. خب إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة، كما لو دفن في كما لو توفي في مثلا بلد من بلاد الكفار ولا توجد مقبرة خاصة بالمسلمين، لا يوجد مكان محترم هناك. واضح؟ هذا ينبغي أن ينقل إلى أين؟ إلى مقبرة من مقابر المسلمين. خب والمواضع فإنه يستحب، إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب. المواضع المحترمة سكر مقابر المسلمين، أو لا افترض أنه في هو في بلاد المسلمين يكون المقابر المحترمة مثل الآن ما يعبر عنه بالإمام زادة قبور أبناء العلم سلام الله عليهم. هسه الآن قبر السيدة المعصومة، شخص ينقل من منطقته ويرسل عند السيدة المعصومة. خب ولا سيما الغري والحائر فإنه يستحب. ولا سيما الغري والحائر، الغري له مقبرة النجف والحائر كربلاء. وفي بعض الروايات أن من خواص الأول خواص الغري إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. في هذا الصدد ينقل أن صاحب الحدائق رحمة الله عليه الشيخ يوسف البحراني كان يقصن في كربلاء كما هو معروف، وفي أخريات حياته قرر الانتقال إلى النجف كما ينقل البعض. لم أتحقق القصة، أنا لا أؤكد ولا أنفي، يعني لم أتحقق القصة من مصدر إلا مصدر نقلي، الآن لا تحضروني مصدر، ربما هم موجود في مصادر مكتوبة بس أنا الآن لا تحضروني. فعندما أراد أن ينتقل إلى النجف لكي يأمن من عذاب القبر، في الليل رأى الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول هل رأيتنا قصرنا معك؟ يقول لي فبقي في كربلاء، هو كان بداية يطلع يعني، يقول لي شفنا احنا مقصرين وياك يعني. خوب أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير، نقل في بعض الروايات هذا المعنى. ولكن خوب إلى هنا قال يستحب، بالعنوان الأول يكره، لكن بالنسبة إلى خصوص بعض المواضع يستحب، أليس كذلك؟ خوب الآن نأتي إلى عناوين ثانوية. ولكن إذا استلزم النقل إليها، إلى هذه الأماكن المشرفة أو إلى غيرها، استلزم تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، فساد بدن الميت، فإنه في جواز التأخير إشكال، والأحوط وجوبا تركه. واضح؟ خب إلى هنا صارت المسألة واضحة. إذا استلزم فساد بدن الميت الأحوط ترك. خب لا فرق في جواز الناقل في غير الصورة المذكورة، غير صورة فساد بدن الميت، غير صورة المذكورة يعني غير صورة فساد بدن الميت، لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده، يعني قبل أن ندفن الميت ننقله إلى النجف وندفنه مباشرة هناك. خب بعد الدفن كيف؟ كما لو اتفق أن القبر حفر لعلة من العلل، سواء حفرناه بأنفسنا لسبب من الأسباب ثم بدأ لنا أن ننقله إلى النجف أو لا، من الأساس هو ماذا؟ كان محفورا بسيل أو ما شابه ذلك، يعني أتى السيل فحفر القبر. تقع هذه الحوادث بين فترة وأخرى في بعض الأماكن. خب مثلا وما بعد إذا اتفق تحقق النبش وفي جوال أو نبشه لص لغرض من الأغراض، أيضا نفس الكلام. خب وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي، نقول نعم الميت كان قد أوصى بأن ننبش قبره، يقول نفس الميت وإن أوصى بأن يفتات نحن لا يجوز لنا أن نحتكه. واضح؟ الميت أوصى لنا أن نحتكه أن نحفر قبره، وهذا حتكون يقول لا يجوز لنا ذلك. الولي أيضا أذن الابن الأكبر مثلا، نقول حتى في هذه الصورة ما نفجه وضح أوصى من الأول أن ننقله قبل الدفن. خب إذا كان النقل سيستلزم النبش، مشكلة شيخ ماذا؟ هل تكون هذا شيخ؟ خب احنا مو تكليفنا هو ما يفتي به، هو تكليفنا ما نفعله ما نفتي به ان كنا مجتهدين او ما هذا ما يفتي به مقلدنا ان كنا مقلدين. في هاي المواضع، في هذه المواضع شيخنا لا ترجع، افترض انك تقلد من يقول بحرمة البناء على القبور، واضح؟ وأوصاك شخص، والدك أوصى بأن تبني على قبره وهو يقلد من يجوز ذلك، فأنت لا يجوز لك أن تباشرها بالفعل بالنسبة إلى من تقلده ويشكل هذا الأمر. أنت ترجع إلى وظيفة من تقلده أنت، ما يهمك من ذاك. بعد ما تدفنونه مشكلة شيخنا، لا خلاف الحكم الشرعي ده.
حتى لو يصير هكذا
أدري هو ما الإنسان غير مسلط على أحكامه، التفتوا معي الناس مسلطون على أموالهم مو على أحكامهم، ملتفتين؟ ما يجوز له مثل هذه الوصية، لا تجوز له مثل هذه الوصية، لا تجوز له. خب حتى لو فعل لو نبيش خولف الحكم الشرعي ونبيش مع شخص عطى ونبش الخبر، احد الابناء قال انا اخرج والدي انا لا اهتم بالحكم الشرعي فنبيش، بعد النبش يجوز لنا نحن حتى ان نباشر عملية النقل. ما التفتون؟
يقول في جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرف حتى مع وصية الميت به
بالنقل حتى ولو اوصى بان ينقل بعد الدفن يعني. خب وفي جواز النبش للنخل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به أو إذن الولي فيه وعدم استلزامه هذا كحرمته إشكال، فالأحوط عدم النبش. خب فيه في النبش والنقل. خب هنا شيخنا الكلام عن أنه النقل بعد الدفن، ما عندنا كلام عن النقل قبل الدفن، واضح أنه تقدم الحكم في الكلام قبل النبش. الكلام هنا عما لو كان النقل بعد الدفن، يعني ننبش القبر، ولا كلام أيضا فيما لو نبش القبر لعلة من العلل، حصل النبشون والآن نريد أن ننقله، لا بأس لا تجد مشكلة. الكلام أن الميت الآن مدفون وننبش قبره، يعني كأن القبر بيت للميت ولا يجوز لنا أن نفتح هذا البيت، أشبه ما يكون بهذا الحكم، واضح؟ لكن لو فتح يجوز لنا في هذه الحالة إخراج الميت. يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا، واضح المسألة. وتقدمت أيضا نظيرها، خب تقدم نظيرها إلا مع العلم باندراسه، قلنا الاندراس يعني المحاء آثاره بحيث لا يبقى منه شيء، هو يقول وصيرورته ترابا من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. هذا بالحكم الأولي. خب عندنا استثناءات، يقول السيد السبتاني ننظر إلى هذه الاستثناءات، يذكر هنا أربعة استثناءات ويستثنى من ذلك موارد، منها ما إذا كان النبش لمصلحة الميت كما لو كما لو كان مدفونا في موضع في موضع موضوع عندكم موضع الموضوع ما إليه معنى الواضح زائدة في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما واضح فإنه في هذه الحالة ماذا هذا يوجب مهانة للميت أو في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو فإنه حتى في هذه الحالة ماذا يجوز النفش لكن لأنه لمصلحة الميت خب هو التعبير هنا الاستثناء على مستوى الجواز كأنما ما أشوف من أشار إلى الوجوب فيه فعلا لم أراجع المسألة لكن هنا المسألة عائمة يحرم نفسه خبر المؤمن خو إذا كان الاحتمال قوي جدا لا يبعد يعني الآن فعلا العبارة مبهمة ما أقدر أعيزهم لكن الفتوى بالوجوب مي بعيدة شيخنا الفتوى بالوجوب ارتفاع الحرمة هذا أمر جزمي شيخنا هذا هو المقدر المتيقن لكن هل تبقى فقط على مستوى أنه يجوز مو بعيد أنه في مثل هذه الموارد يجب لأن هذا رفع لهتك الحرمة يعني هذا الآن محتوك الحرمة هذا الحيث مرسوم في مزبلة أو في بالوعة يعني رفع ل هذا الهات خب ما لو ومنها من هذه الموارد ما لو عارضه أمر راجح أهم كما إذا توقف دفع مفسدة عظيمة على رؤية جسده صير الآن يحتاجون إلى تشريحه لدفع مفسدة عظيمة مثلا كما لو كان هناك نزاع بين قبيلتين هذه القبيلة تدعي أن فلان مات مقتولا مسموما ولم يثبت هذا قبل ذلك ينظر إلى جسده ليتأكد يفحص الجسد ليتأكد أنه مسموم أو لا فترتفع التهمة مثلا خب ومنها ما لو لزم من ترك نفسه ضرر مالي إذا لا ننبش هذا الخبر يتوجه إلينا ضرر مالي كبير خب كما إذا دفن معه مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه فينبش القبر لي دفع ذلك الضرر المالي ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير أيضا دفن هذا الميت في ملك الغير في بستان للآخرين أو ما شابه ذلك من دون إجازة صاحب الملك من دون إذنه يعني من دون إذنه أو إجازته إذن صاحب الملك أو إجازته ما الفرق بين الإذن والإجازة الإذن قبل الفعل الإجازة بعد الفعل إذا لم يلزم من نبش خبره وإخراجه محذور أشاد كبقائه بلا دفن خب دفن هذا الميت في بستانك بدون إذنك ولم تجز ذلك الفعل إذا أذنت قبل الدفن يقال هذا إذن بعد الدفن يقال إجازة خب إذا دفن في ملكك ولم تأذن ولم تجز نعم لا إذا أذن لا يجوز له بعد ذلك لمجرد أن يأذن لا يجوز له التراجع عن ذلك نعم لو نبش القبر هناك فصل في بعض المسائل نعم لو نبش القبر يجوز له أن يقول لا تفنوه الآن يفنوه في مكان آخر ما دام القبر مفتور لا يجوز له التراجع خب نرجع إلى أصل المسألة ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته إذا لم يلزم من نبش قبره من نبش قبر الميت وإخراجه محذور أشد كبقاء الميت بلا دفن أو تقطع أو صالح بالإخراج أو نحوه وإلا ففي هذه الصورة وإلا لم يجز حفره نبشه بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته كما هو الغالب أصلا صحيح ولم يكن هو الغاصب محل إشكال إذا لم يكن هذا الميت هو الغاصب لهذا المكان كما لو كان لأنه قد يفرض أنه هو الذي غصب البستان وأمر بأن يدفن في البستان ودفن في البستان هو الغاصب هنا صحيح خب هنا يقول ولم يكن هو الغاصب محل إشكال يعني يقول الأحوط وجوبا أن لا يحفر واضح أن لا يحفر في هذه الصورة إذا لم يكن هو الغاصب. خب، وعليه فالأحوط للغاصب، ما رايح على الغاصب، فالأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد له. يعني سرب زير هو الذي غصب هذه الأرض ودفن فيها عام، صحيح؟ خب، هذه الأرض لباكر، يجب على زير أن يرضي باكر. ليش؟ بلا إشكال في كل الموارد التي يمكن أن يتوقع فيها من النبش، واضح؟ مثلا لو سقط أنت تدفن الآن وسقط منك شيء وجزمت لأنه سقط في القبر ولم تلتفت إليه أو أردت أن ترفعه ونسيت، وهو شيء ثمين جدا، في مثل هاي الموارد يقولون يجوز النبش أيضا. يعني ما يقيدون، بس ما رأيت من يقيده، يقولون ضرر مالي، بس يعني عادة المتبادل الضرر المالي الكبير، لأن ذاك قد يعني تكون الروايات منفرفة عنه، يعني في مثل الضرر عن 50 فلس رايحة مني أنا في وين في قبر ميت، أو 100 فلس ملتفت شيخنا، هذا من ضرر مالي أو مو ضرر مالي؟ قد يشكك في أنه ضرر مالي عرفا أصلا شيخنا، يعني هو بلا إشكال خسارة، بس هل هو عرفا، هل هي خسارة عرفية؟ يعني لأن الإنسان هو في الشارع كثير ما يضيع منه أساس الأموال. الرواية العبارة مطلقة شيخنا، العبارة مطلقة. حتى هو أنا قلت يشكك في أن هذا يعتبر ضرر أصلا. الآن يحتاج استفتاء أوضح، يعني العبارة مبهمة، بس في مثل هذه الموارد يعني لم يتعارف النفش، بل حتى في مثل 20 دينار أو 100 دينار لعله النفش متعارف ويا شيخنا، حتى في مثل 100 دينار في مجتمعاتنا ما عارفين قبر مؤمن لأن 100 دينار في هذا مهان على الحافر شيخنا، مهان على الحافر شيخنا، مو هذا يكون يحفر المخبرة كلها بعد. يعني ما العبارة ما هذا، بس مقتضى القاعدة أنه لا يجوز له النفش، أنه لا يعلم بأنه في خصوص هذا القبر يجوز له النفش. ملتفت يا أحمد، كل قبر يشك أنه فيه أو لا. ما ومنها ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما من الغسل والتكفين، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، فإنه في كل هذه الموارد دفن بلا غسل أو بلا تكفين أو الغسل باطل أو التكفين باطل، شنهو؟ ففي كل هذه الحالات يجوز النبش. خب، لأن بطلان الغسل كلا غسل يعني، وبطلان التكفين كلا تكفين، أو لكونه دفن أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة أو في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك، فإنه في كل هذه الموارد يجوز نبشه في غير في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته، وإلا ففيه إشكال. الأحوط وإلا ففيه إشكال، يعني الأحوط وجوبان عدم النبش. تقدمت في مسألة 279 حكم ما إذا دفن بميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ، يقول هناك جاز نبشه بل يجب إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة التأذي برائحته، إلى أن يقول كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا فلا يجوز. يعني الجواز وعدمه دائر مدار ماذا؟ مدار وجود الحتك والإضرار وعدم وجوده، ما لم يكن هناك حتك فيجوز، وأما إذا كان هناك حتك وإضرار ببدن الميت كما لو تفسخ فلا يجوز. هنا في هذه المسألة نرجع لأصل المسألة، هنا يقول فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته وإلا ففيه إشكال، مع أنه سبق منه أن أفتى في مسألة 279 بماذا؟ بعدم الجواز. مع أنه هناك أفتى بعدم الجواز، قال كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإبرار ببدنه وإلا فلا يجوز. رجع لنا مثلا 279، هناك تجده يصرح بالحرمة مع أنه هنا يستشكل، وظاهر عبارته هنا أنه ظاهر عبارته هنا أنه الأحوط وجوبا عدم الحافر والنفش فيما إذا كان النفش يستلزم الهاتف. خب يحتاج إلى استفتاء للتأكد من الفتوى الدقيقة بالنسبة إلى سماحة السيد في هذا المورد. المسألة التي بعدها، لا يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيلا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا، لا ندفنه بل نضعه على الأرض ونغطيه بشيء مثلا ببناء أو شيء بحيث نفتحه بعد ذلك وننقله. ومثله في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه، كما كان البعض يعني يقول نضع الميت في البراد الثلاجة ونتركه لمدة مثلا 5-6 سنوات إلى أن يسقط من باب البعث مثلا، واضح فننقله إلى النجف. يقول يشكل عثره في الإشكال وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه. لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه، يعني نضع الميت في تابوت ونضع التابوت في سرداب ونغلق باب السرداب، فنعتبر السرداب قبر للميت، غاية الأم كبير، قبر كبير، هل هذا يكفي أو لا يكفي؟ يقول لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق باب السرداب، بابه يعني باب السرداب، وإن كان مستورا فيه في السرداب بتابوت أو شبهه. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم إذا كان باب السرداب مبنيا باللبن، قلنا فيما سبق من المقصود به الطين، البناء بالطين مو خب، أو نحوه فلا يبعر كفايته. ولكن كالاسم أنت مثلا نفس الكلام، الطابوخ نعم نفس الكلام، فلا يبعد كفايته. ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه. ليش؟ لأن هذا بيصير نفس صحيح هو مثل في التابوت، لكن ما اعتبرنا التابوت هو القبر طبعا. خب إذا تيقنا أنه ذهب الجسد واندرس ما عندنا مشكلة، لأنه هذا في هذه الحالة نفس القبر لا يحرم. ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميت آخر أو ميت آخر فيه، سواء أظهر جسد الأول أم لا. كيف يظهر أم لا؟ لأنه قد يكون جسد الأول في تابوت فلا يظهر. توجهتون؟ ألم نذكر بأنه إذا دفن في السرداب قد يوضع في تابوت وقد لا يوضع في تابوت؟ وإذا وضع في تابوت لن يظهر جسده، إذا لم يوضع في تابوت سيظهر جسده. كلا الموردين يجوز الدفن فيها، لكن هل يجوز الحفر؟ يقول لا يجوز في هذه الحالة، شنو نبش القبر. ما في مشكلة في هذه الحالة، لأنه يجوز دفن أكثر من ميت في قبر واحد كما تقدم. مكروه خب يجوز. خب إذا مات ولد الحامل دونها، يعني هي حية وابنها مات في بطنها، الحامل مات، الحمل مات، فإن أمكن إخراجه حيا، عفوا إخراجه صحيحا يعني إخراجه وبدنه صحيح وجب، كما لو أمكن أن نعطي للمرأة شيء سائل تشربه مثلا فتسقط الولد، خب وجب، وإلا إذا لم يمكن خب هذا لازم نخرجها، ما يصير يبقى في البدن إلى ما لا نهاية في بدن المرأة، صحيح؟ وإلا جاز تقطيعه. شلون؟ تقطيعه، تقطيع بدن الميت، الطفل الميت الذي في البطن، المفروض أن أمه حية وهو في بطنها، التفت معي، لو توفي معاً ما عندنا كلام، ندفنها وهو في بطنها ما في مشكلة، لو توفيت وهو حي سيأتي الكلام عنه. لو توفي وهي حية الآن، واضح؟ الآن هو توفي في بطنها وهي حية. شوف، إذا مات ولد الحامل دونها، يعني هي لا زالت حية وهو مات، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، يعني لا نقطعه. إذا لم يمكن، إذا لم يمكن أن نخرجه صحيحا، إذا أمكن ولو بشق بطنها وخياطته بعد ذلك نشق بطنها، وإلا جاز تقطيعه ويتحرى الأرفق فالأرفق. يعني شلون؟ إذا أمكن أن نقطع قطعة واحدة فقط، ما نقطع قطعة قطعة العين، واضح؟ يعني قدر الإمكان نقتصر في القطع على المقدار اللازم، لأن الميت له حرمة أيضا وإن كان قتل. ويتحرى الأرفق فالأرفق، خب، هذا إذا مات دونها. خب، وإن ماتت هي دونه، يعني هي التي ماتت وهو حي، شق بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته. خب، هذا ينخلون قصة لا داعي لذكرها الآن عن الشيخ المفيد، أنه أتى وسئل. حسن القصة، نعم، لا، هاي الشيخ المفيد قبل كاشف الغطاء.
الجنين كانوا كاشف الغطاء، يعني الجنين الغطاء، يعني سأل الشيخ المفيد عن الحكم فما أعطاه الحكم الجنين، فصاحب الزمان إيجا
تمام 100 سنة بين كاشف الغطاء والشيخ المفيد. لا، جزما مو كاشف الغطاء، بينهما 800 سنة تقريبا. الشيخ المفيد توفي سنة 1413، أوائل سنة 413 هجرية، كاشف الغطاء في سنة 1200، 800 سنة بينهما، لا يمكن أن يكون كاشف الغطاء. ربما قصة أخرى حصلت مع كاشف الغطاء وعالم آخر، أنا لم أقرأها يعني، لكن معروفة أنها مع الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد قال يرشق من الجهة الكذائية، فذاك أخبرهم بالعكس المجيب. فبعد ذلك كان الشيخ المفيد تأذى كثيرا من أنه اشتبه، فنقل أنه ورقة أسد يا مفيد، فإن أخطأت فعلينا التسديد. قصة تناقل يعني، وليست ببعيدة على تسديدات صاحب عصر الزمان يعني. على كل حال، إذا كان شقها من الجانب، يعني المشهور بينهم أن الشق من الجانب الأيسر أي أرفق بالطفل. خب، إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته، بحيث أنه لا يتأذى، وإلا فيختار ما هو كذلك. لو كما لو أن الأطباء قالوا يشق من الوسط أفضل، فإن المرجع هو الأطباء. هذه لم تثبت بآية ولا برواية أنه الجانب الأيمن أو الأيسر، فماذا يراعى الأوثق، وإلا فيختار ما هو كذلك، يعني أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته. ومع التساوي يتخير، كما لو كان من كل جهة يشق البطن نفس الأمرين يتغير شيء. ومع التساوي يتخير، ثم يخاط بطنها وتدفن. صارت مسألة واضحة؟ إذا كان الموجود من الميت، هذه مسألة فيما لو وجد بدن الميت كاملا، لا كلام عندنا، حصلنا على ميت، رأينا الميت ببدنه كامل، لا توجد أي مشكلة، فإن كل ما تقدم من الغسل والتحنيط والتكفين والصلاة كلها تجب. لكن لو وجد بعض الميت، وجدت إصبعه الخنصر، واضح، أو وجدت يده أو نصفه الأعلى أو نصفه الأسفل، هل تختلف الأحكام؟ يقول نعم تختلف الأحكام، والمسألة هذه معقولة لبيان هذا الحكم في هذه الصور. خب، إذا كان الموجود من الميت، عندنا صور، يصدق عليه، حطوا عليه يصدق عليه، الآن يتعرض للفرض الأول، يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، هنا يتعرض إلى الفرض الأول، يصدق عليه عرفان أنه بدن الميت، كما لو كان مقطوع الأطراف، وجدنا الجسد لكن بدون أيدي وأرجل، الصدر والبطن، هذا الى الاسفل مثلا، هذا يطلق عليه انه بدن ميت او لا؟ يطلق عليه، لكنه مقطوع. طب كما لو كان مقطوع الاطراف الراس واليدين والرجلين كلا او بعضا، كما لو كان مقطوع يدا واحده مثلا او مقطوع يدين او رجل ورجل او كلها، خب كلا او بعضا، كلا يعني جميعها، بعضا يعني بعضها، او كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم، رأينا الهيكل العظمي كامل وعرفنا من خلال الثياب ان هذا هو فلان، او من اي شيء اخر كما هو الان بالنسبة للشهداء في الجمهورية الاسلامية، الان عندما كانوا يأتون بهم من حدود العراق لا يجدون ما يدل على الشخص الا الهيكل العظمي والعلامة العسكرية، توجد علامة رقم عسكري لكل شخص عندما يذهب الى الجبهة يكون معه رقم عسكري، هذا حتى لو يصيد صاروخ هم ما يدوب لانهم خلينا من معدن خاص، فهذا يستدلون عليه من الراسم. انا رأيت بعض الاشخاص لا يوجد منهم الا الصدر فقط، احد الاخوة اتي به فقط الصدر موجود منه في ثيابه التي يلبسها ظاهر معلقة، يعني رقم عسكري دائري. خب او كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم او معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره، هذا شرط، بشرط ان يكون ان تكون من ضمن هذه العظام عظام صدر الميت، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه في الفصل الاول والثاني اذا وجد بدن الميت او العظام، وكذا ما تجب الصلاة، وكذا ما يتقدم الصلاة من التغسيل والتحنيط، التغسيل قبل الصلاة، التحنيط قبل الصلاة، التكفين قبل الصلاة، هذه كلها تجب. والتحنيط إن وجد بعض مساجده، ليش قيدها إن وجد؟ لأنه قد نجد فقط الصدر والباطن فلا يوجد موضع للتحنيط، لأن التحنيط يكون في المساجد السبعة، الجبهة والباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين كما أمر، صحيح؟ تقدم في الدرس في دروس سابقة أن التحنيط في أحد المواضع في هذه المواضع السبعة إن وجد بعض مساجده. خب والتكفين بالإزار والقميص، بل والمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به، كما لو وجد مثلا مقدار بين السرة، مقدار ما بين السرة والركبة، لأن قلنا أن المئزر، قلنا أن المئزر ماذا يستر ما بين السرة والركبة. خب وإذا كان الموجود من الميت، هنا شروع في الفرض الثاني، كان الفرض الأول أن ما هو موجود يصدق عليه عرفا أنه بدن الميت، خب هنا في الفرض الثاني وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدن الميت، بل بعض بدنه، يقال هذا بعض الأجزاء من الميت، كما لو وجدت يد أيدي من الميت أو ما شابه ذلك، فلو خب هنا هذا الفرض الثاني نفسه ينقسم الى فرعين، الفرض الثاني نفسه ينقسم الى فرعين، التفتوا في الفرض الثاني ما وجد لا يصدق عليه عرفا انه ماذا؟ بدن الميت، بعض بدن الميت، لكن فيه فرعين. شو فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن، اي الصدر وما يوازيه من الظهر، سواء اكان معه غيره ام لا، تارة يوجد معه الرأس مثلا واليدين، وتارة لا يوجد معه الرأس واليدين، هذا الصدر والخلف معا، سواء كان معه غيره أم لا، ففي هذه الحالة وجبت الصلاة عليه، وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محل المئزر موجودا ولو بعضا، كما لو كان قسم من السرة موجود، خب من مكان السرة، ولو كان معه بعض متاجده وجب تحنيطه على الأحوط، كما لو كان الرأس موجودا فإن الرأس فيه الجبهة والجبهة أحد المساجد، فإنه يجب التحنيط أيضا على الأحوط، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم، لم نجد الصدر بما عليه من اللحم، بل وجدنا عظام الصدر، عظام هذا القسم بعبارة أخرى، واضح؟ في المورد في الكلام السابق كان وجدنا النصف العلوي لكن مع اللحم، هنا بدون اللحم، بدون الجلد واللحم وما شابه ذلك، ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحواط. خب هذا الفرع الأول في شنو هو؟ في الفرض الثاني. خب الفرع الثاني في الفرض الثاني، وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدل الميت كما كان وجدت أطرافه كلا أو بعضان مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه، بعض عظام الميت اللي عظام الجير عظام الرجل، خب كان وجدت أطرافه، الأطراف قلنا الأيدي والأرجل بدون الوسط شيخنا،
يعني
حصل هذا أثلث ذاب، بقيت فقط الأيدي والأرجل، خب كلا أو بعضا مجردة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه، بعض عظام الميت، ولو كان فيها بعض عظام الصدر، حتى وإن كان فيها بعض عظام الصدر لكن لا يقال هذا صدر، فلا تجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه على الأظهار، كل هذه الأمور لا تجب. خب
ما تتكلم عن النصف تحت
هو النصف تحت عن الأيدي الأرجل شيخنا، وش في
النصف
يعني الإنسان هسه الآن لو يريدون يقسمونك نصفين ولا المكان هذا لا حتى السرم والنصف شيخنا للإنصاف السرم والنصف للإنصاف أن السرم والنصف يعني النصف النصف الفوقاني يعني تقدر تقول من عند الرجلين تقريبا. سلام ما فيها دقة عقلية المسألة، يعني أمور عرفية، أمور عرفية. وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم، خب وهذا الآن الفرع الثالث في الفرض الثاني، وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر أنه لا يجب فيه أيضا شيء مما تقدم على الدفن. خب الدفن حتى في المورد السابق يجب الدفن، فلا تجب الصلاة عليه ولا تغسيله ولا تكفينه، لكن ما قال ولا دفنه، الدفن يجب ما عندنا مشكلة فيه، لو وجد حتى إصبع واحد هم يجب الدفن ماكو مشكلة، واضح؟ خب والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة. سيأتي حكم خاص بالشهيد، المفروض أنه مر، مو سيأتي مر أنه لا يغسل ولا يكفن، بل يلثم بثيابه، مجري التكفين أيضا أسقطه هناك فيما تذكر. نعم التغسيل والتكفين
يعني ما تشمل
هذه الأحكام وغسل الشوقان وغسل الشوقان، عفوا ليش نفس هذه الأحكام بس هناك إذا كان شهيد ما إذا كان شهيد حتى الغسل هناك سيسقط أيضا شيخنا، التفت يعني الكلام هنا عن الميت العادي، الكلام هنا عن الإنسان غير الشهيد يعني بعبارة أخرى،
الشهيد
خب الغسل حتى لو وجدنا القسم الفوقاني بأكمله أيضا يسقط الغسل. لا تذكر المسألة يحتاج أن أراجعها بالنسبة للشهيد أنه يحنط أو لا، الشهيد المقتول يجب تغسيل كل مسلم إلا الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائب الخاص في حفظ، ويشترط أن لا يكون فيه بقية. هنا أشار فقط إلى التغسيل مو؟ لم يشر إلى التحنيط والتكفين. نشوفها في العروة بالنسبة إلى التحنيط وبقية المسائل. خب السقط إذا تم والأحوط أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة، وصلنا الظهر لآخر المسألة مو؟ خب السقط إذا تم له 4 أشهر غسل وحنط، يعني يعتبر كالإنسان العاري كامل، وكفن لكن ولم يصلى عليه، ليش؟ لأنه دون 6 سنوات، وإذا كان لدون ذلك يعني أقل من 4 أشهر أصلا لف بخرقة على الأحوط وجوبا ودفن، لكن لو كان مستوي الخلقة أقل من 4 أشهر لكن خلقته كاملة، يعني لا يوجد فيه ماذا؟ ناقص. فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه، فإنه ماذا؟ يغسل ويحنط ويكفن. خب، ما أثار إلى الدفن؟ قلنا دائما يدفن، ما عندنا كلام بالنسبة إلى الدفن. خب، ولا يصلى عليه بعد، واضح. المقصد السادس غسل الأموات، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.
يعني
إذا قلنا بأن التغسيل هنا مثلا يؤدي إلى تلف الأعضاء مثلا، فالآن هل هذا تلف يعني، هل يحصل تلف في مثل هذا المورد أساسا؟ عظام موجودة لا يوجد لحم ليتناثر ولا شيء.